بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمع الهدايات والوقفات والعظات والتأملات من قول ربنا سبحانه وتعالى في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقول ربنا سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان، هنا قال معه وليس بعده، فالضيق لا يأتي وحده بل في معيته الفرج. من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده وتخفيفه عنهم أن البلاء والضيق والمحن لا تأتي للعبد بمفرده، بل يشترك فيها جمع من الناس حتى يخفف عن المؤمن، لأن هذا الأمر يخفف. فالإنسان إذا علم أن غيره قد أصيب بهذا البلاء فإنه تخف وطأته عليه، وهذا فقط في الدنيا. أما في الآخرة فإن تخفيف اشتراك الناس في العذاب لا يؤثر، كما قال سبحانه ولن ينفعكم العذاب اليوم إذ ظلمتم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الاشتراك يوم القيامة في العذاب لا ينفع ولا يؤثر، أما في الدنيا فيخفف. لذلك قال هنا سبحانه ودخل معه السجن فتيان. كذلك معرفة العبد ورؤية غيره معه في البلاء يخفف عنه. قال ودخل معه السجن فتيان، فأنت لست وحدك من يشكو ويتألم، ففي كل بلاء ومصيبة هناك من يشاركك الألم. إذا فقه العبد هذه الحقيقة وهذا الأمر خف عليه ألم هذا البلاء ومحنة هذه المصيبة. كذلك دخول السجن ليس دليلا على أنه بيت المجرمين والمنحرفين، إذ دخله صفي الله تعالى يوسف. وذكرنا فيما مضى في تفسير هذه الآية أن جمعا من العلماء وجمعا من الصالحين قد سجنوا ظلما وبهتانا، وهذا صفي الله الصديق الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام قد سجن. فالسجن ليس دليلا على أنه بيت للمجرمين أو بيت للمنحرفين، فكم في السجون من مظلومين بسبب وشاية أو بسبب ظلم ممن ظلمهم. كذلك من رحمة الله بعبده ورسوله يوسف عليه الصلاة والسلام إذ دخل معه السجن فتيان فأنس بهما وأنسا به، لأن السجن فيه حجر على الحرية، وفيه مظلمة، وفيه مشقة، وفيه انقطاع عن العالم الخارجي، هذه كلها تؤثر على نفسية الإنسان في هذا المكان. فوجود أناس آخرين معه فهذا يخفف عنه، وكذلك يأنس بهم ويأنس به. لذلك إذا ارتكب المسجون في هذا السجن الجماعي إذا ارتكب مخالفة فإنه يعاقب بالسجن الانفرادي. هو في السجن وارتكب مخالفة فكيف يعاقب؟ يعاقب بأن يحجز ويبعد، لأن هذا فيه مشقة أعظم من مشقة وجوده مع جمع من السجناء. كذلك في الآية لم يذكر سبب دخول الفتيان وما هي التهمة، قال ودخل معه السجن فتيان، ما ذكر الله سبحانه وتعالى لماذا دخل السجن وما هي سبب التهمة، لكن أهل التفسير ذكروا ذلك وذكرناه فيما مضى، ولكن هنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الحديث هنا عن يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا يعطينا إشارة مهمة أن الإنسان إذا أراد أن ينقل حدثاً أو أن يتحدث عن أمر ما أن يترك الاستطرادات الجانبية التي لا تفيد السامع. ما الفائدة أن نعرف سبب دخول هذان الفتيان السجن؟ لا توجد فائدة. الله سبحانه وتعالى يعطينا العظة ويعطينا العبرة والهداية مما حدث مع يوسف، فالتركيز على يوسف عليه الصلاة والسلام ودخول هذان الفتيان السجن فيه ارتباط مع تمكين الله ليوسف عليه الصلاة والسلام، لذلك ما استطرد في حالهما، مجرد أن أخبرنا بأنهما دخلا مع يوسف ودخل معه السجن فتيان، ثم انتقل إلى سرد القصة التي ذكرها. كذلك كم في السجن من المظلومين الأبرياء، وكذلك كان يوسف عليه الصلاة والسلام، فيوسف عليه الصلاة والسلام سجن مظلوما وسجن بلا تهمة وبلا جريرة وكان بريئا في هذا الأمر، وهذا يحصل كثيرا في السجون، ليس أحد معصوم من الابتلاء نبيا كان أو غير ذلك. فالذي يظن بأنه معصوم من الابتلاء وأن حياته ستسير بأمور وردية وستفرش له الطرق الورود فهو مخطئ، لأن هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار مكابدة. قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فعنوان هذه الدنيا هو الابتلاء وهو البلاء وهو الاختبار وهو الامتحان، فلا يوجد أحد، وأول ذلك الأنبياء، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذا يوسف نبي وصديق وكريم قد ابتلي بالسجن. كذلك لا يعد الابتلاء دليلا على بغض الله لعبده. بعض الناس إذا أصيب بابتلاء يظن بأن الله يبغضه بسبب هذا الابتلاء، فلا يعد الابتلاء دليلا على بغض الله لعبده، بل لتمحيص الخطايا وإزالتها ورفع الدرجات. الابتلاء فيه منافع، بل الابتلاء لمن فقه حقيقته هو نعمة عظيمة للمؤمن. الابتلاء للمؤمن نعمة عظيمة لما فيه من تكفير السيئات ورفع الدرجات وتكثير الحسنات، وكذلك لما فيه من رجوع العبد إلى ربه والاحتساب والصبر وكثرة ذكر الله وكثرة الاستغفار وكثرة الاسترجاع، وأن العبد ينبغي أن يكون حاله بعد الابتلاء أعظم من حاله قبل الابتلاء. لذلك الابتلاء فيه فوائد عظيمة للمؤمن. كذلك إذا أردت أن تقدم نفسك للناس فقدمها بحسن خلق، أعظم شيء يقدم به العبد نفسه للناس هو حسن الخلق. فلا تقدم نفسك بذكائك، ولا تقدم نفسك بكثرة الكلام، ولا تقدم نفسك بالمظاهر، ولا تتصدر بتزويق نفسك للناس، بل إن أعظم تقديم لك للآخرين هو حسن الخلق. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الناس أنه لم يجعل حسن الخلق مرتبط بالضرورة بالمال ولا بالمناصب ولا بالنسب ولا بالجاه ولا بالمظاهر ولا غير ذلك. من فضل الله عز وجل أن حسن الخلق لا يرتبط بأي شيء من أعراض الدنيا، بل هو خلق وسجية وأمر يغرسه الله سبحانه وتعالى في النفس، وكذلك يجاهد نفسه العبد حتى ينال حسن الخلق. فأفضل ما تقدم به نفسك للآخرين حسن الخلق، فإنه يأسر القلوب، كما حصل مع يوسف. يوسف ما قال لهم أنا ابن نبي، وما قال لهم أنا عندي كذا وكذا، وما قال لهم أنا عندي من الذكاء وعندي، وما قال لهم أنا أوتيت شطر الحسن، أبدا. فبسبب حسن خلقه قدم نفسه على هذا الأساس لمن معه في السجن. لذلك قال الله عنهما عن يوسف: إنا نراك من المحسنين. كذلك كل إنسان يستطيع أن يحسن إلى غيره في مكانه ومجاله. قضية الإحسان ليست حكرا على فئة من الناس، ولا على صنف من الخلق، ولا على مجموعة من البشر. فكل إنسان بإمكانه وبمقدوره أن يحسن إلى غيره. فتأملوا كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحسن لمن معه وهو في السجن، وهذا أمر عجيب. إنسان في السجن وفي الابتلاء ويحسن إلى غيره. نعم، فيوسف مهموم ومشغول بنفسه ومظلوم، ومع ذلك ظهر إحسانه لمن حوله. فالإنسان لا يعدم الإحسان في أي ظرف وفي أي حال من الأحوال. لذلك هذا ينبني عليه فائدة مهمة جدا: الداعية الناجح الذي لا تعيقه ولا تشغله مشكلاته الحياتية عن دعوته وبذل النصح والخير للآخرين. بعض الدعاة إذا أصيب بأزمة مالية جلس في البيت يندب حظه، وقطع علاقته مع الناس، وترك مجالستهم، وترك الدعوة، وترك النصح، وترك كثير من الأعمال التي كان يقوم بها. وبعض الناس كان عنده أعمال خير، بمجرد أن يصاب بانتكاسة، أن يصاب بمشكلة زوجية أو بمشكلة أسرية أو بمشكلة مع أبنائه أو بمشكلة في وظيفته أو في العمل، يترك كل شيء. فالداعي الناجح الذي لا تعيقه المشكلات ولا تعرقل حياته الدعوية الملمات ولا تنغص عليه المشاكل والمستجدات، فالداعي الناجح الذي يبقى محافظاً على دعوته ونفعه للآخرين في جميع الأحوال والظروف. هل هنالك مشكلة أعظم من سجن وهو مظلوم؟ لا توجد أعظم من هذه المصيبة وهذه المشكلة، أن يكون في السجن وهو مظلوم، مع ذلك من قطع عن دعوة من معه في السجن. والحقيقة أن الجميع عندهم مشاغل وعندهم مشاكل وعندهم ديون وعندهم هموم، لكن الفرق أن هنالك أناس يفكرون بالآخرين، وهنالك أناس لا يفكرون إلا بأنفسهم. هذا هو الفرق. فالعظيم الذي يفكر بغيره دائما، والأناني الذي لا يفكر إلا بنفسه، فتكون الحياة ماشية معه. إذا أصيب بانتكاسة أوقف كل جهد وأوقف كل نشاط وأوقف كل خير كان يقوم به. وكما يقولون: من عاش لنفسه عاش وحيدا ومات فريدا. إنسان لا علاقة له بهموم الأمة، ولا بدعوة الآخرين، ولا بتعليمهم، ولا بنصحهم، ولا بصلتهم، ولا بمتابعة شؤونهم، ولا بالتواصل معهم. همه الأول والأخير نفسه. فمن عاش لنفسه عاش وحيدا ومات فريدا، يعيش رقما ويموت رقما. ومن عاش لغيره، أي عاش لخدمة الناس ولنفع الناس ولدعوة الناس ولتعليم الناس، عاش عظيما ومات عظيما، كما هو حال يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك يؤخذ من هذه الآية لرواية الرؤيا آداب اجتمعت في هذه الآية، منها عدم ذكر التفاصيل العادية للمعبر. الرؤى أحيانا وإن كانت مدتها يسيرة وقصيرة جدا، ولكن قد تكون فيها أحداث وتفاصيل كثيرة، فمن آداب ذكرها وبيانها للمعبر أن لا تذكر كل التفاصيل، وأن تركز على الأحداث اللافتة المفصلية المهمة، وكذلك أن تختصر في سردها وذكرها، وكذلك العناية باللغة كما حصل مع الفتيين والرجلين. فمن المؤكد أن الساقي لما رأى الرؤيا قال إني أراني أعصر خمرا، هنالك تفاصيل في هذا في هذه الرؤيا، أي إني أراني أعصر عنبا فيصير خمرا. ما لون العنب وكيف يعصر وما هي الأداة؟ بطبيعة الحال هو رأى ذلك، ولكن ما أخبر، لأنها قضية غير جوهرية في هذه الرؤية. وكذلك ما المكان الذي كان يعصر فيه العنب؟ ما ذكرها. وأيضا من اللافت في هذه الرؤية أن يرى الذي أقيل من مهنته وهو الساقي أو رئيس السقاء نفسه وهو يزاول تلك المهنة. هذا أمر ملفت للنظر، أنه رأى وقد أقيل من هذه الفتنة ثم سجن، أن يرى نفسه وهو يزاول هذه المهنة التي كان يقوم بها عند الملك، وهذا أمر دقيق ولافت للنظر في هذه الرؤية. كذلك ارتباط الرؤية الصادقة بحياة الإنسان ارتباطا وثيقا، وغالبا ما تدل هذه الرؤية على الوقائع التي تحدث في المستقبل. فهنا ما قال أعصر عنبا يصير خمرا، فقال إني أراني أعصر خمرا، انتهت الرؤية. والخمر هو نتيجة عصر العنب، ومستقبل عصر العنب هو الخمر، فهنا لها ارتباط بحياة هذا الرجل وهذه مهنته وهذه النتيجة التي ستكون بناء على ما رأى. كذلك من الدلالات التأويلية في التأويل، تأويل الرؤى، هنالك رموز وهنالك إشارات وهنالك دلالات. من هذه الدلالات تسمى دلالة المجاورة، فالخبز فوق الرأس يدل على الرأس، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، إذن الخبز فوق الرأس، فهو ذكر الخبز فوق الرأس، ولكن المراد هو الرأس في تأويل الرؤية هذه. هذا يسمى تأويل المجاورة أو دلالة المجاورة. وكذلك هنالك دلالة أخرى هي دلالة العادة، فمن عادة الطير أن تأكل الموتى، الطير تقف على الموتى فتأكل الموتى، فوقوف الطير على الخبز أي على الرأس يأكل من الخبز أي يأكل من الرأس، الرأس هذا مآله الموت، وهذا ما حصل مع خباز الملك. كذلك الرؤية الصادقة المعتبرة لا تتوقف على دين، بل تقع لمن يكون وثنيا وجاحدا وفاسقا، ولذلك اعتبرها يوسف وأولها لهما، الفتيان لم يكونا مسلمين بل كانا على الشرك والوثنية، مع ذلك رأيا رؤيا وأولها لهما يوسف عليه الصلاة والسلام وتحققت. فالرؤيا الصادقة لا يشترط أن تكون للمؤمن ولا يشترط أن تكون للمسلم، فقد تكون لغير المسلم، وقد تكون للمسلم الفاسق فيرى رؤيا وتكون صادقة. كذلك جواز تسمية العنب خمرا لأنه يصنع منه غالبا. كذلك يؤخذ من هذه الآية أن ملوك مصر الأقدمين ما كانوا يشترون الخمر التي يشربونها من الأسواق أو الحانات، بل كانوا يصنعونها ويعصرونها ويتخذون خدما لعملها، هذا كان حالهم بدلالة هذه الآية، قال إني أراني أعصر خمرا، هذه كانت وظيفته وهذه كانت مهمته للملك، أن يجهز ويعصر العنب فيتحول إلى الخمر. كذلك هنا قولهما نبئنا بتأويله، هذه الآية أصل في تأويل الرؤى، وهذه أصرح من الآية السابقة في بداية هذه السورة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا، وهذه كذلك أصل في تأويل الرؤى، ولكن هذه الآية أصرح. لماذا؟ لأنهما قال نبئنا بتأويله، إذن واضح أنها رؤيا ويحتاجان إلى من يعبر لهما هذه الرؤيا. كذلك قوله نبئنا بتأويله فيها مشروعية الاستفتاء في كل مشكل من الأمور. إذا أشكل عليك أمر، قضية في أمور الدين، أمور الشريعة، أمور الأحكام، أمور المعاملات، ينبغي للإنسان أن يبادر ويستفتي. هنا أشكلت عليهما هذه الرؤيا، فمباشرة بادر وسأل يوسف عنها. كذلك قوله نبئنا بتأويله، الرؤى والأحلام في الغالب أنس المسجونين ومتنفس المظلومين، لأنها تعطيهم بشارات وتعطيهم الأمل بالنجاة وبالفرج من الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله نبئنا بتأويله، من حسن توفيق الله للعبد أن ييسر له إتقان عمل يحتاجه من حوله فيكون مفتاحا لك وسببا لرفعتك. وهذا من حسن توفيق الله ليوسف أن أعطاه علم تأويل وتعبير الرؤى، واحتاج الناس إلى هذا العلم فكان سببا لرفعته. فمن حسن توفيق الله لك أن يميزك بخصائص وأن يميزك ببعض الصفات التي يحتاج الناس إليها، وبسببها تكون لك مكانة في مجتمعك، وبسببها تكون لك رفعة، وتكون لك مكانة وسؤددا في قومك وبين مجتمعك، بسبب هذه الخصيصة التي أعطاك الله إياها وحرم غيرك منها حتى يحتاج الناس إليك. كذلك نبئنا بتأويله، قد يرى الكفار الرؤى فتكون صحيحة كما في هذه الرؤية. كذلك أخيرا في هذه الدقائق، وعندنا وقفات أخرى نرجئها إلى درس قادم إذا كان في العمر بقية، هنا قال نبئنا بتأويله يدل على أن تعبير الرؤى معتبر أيضا عند الكفار. يعني الكافر إذا رأى رؤيا فينتظر التعبير، هذا التعبير معتبر وله مكانة وله وقع عند الكفار، بدلالة أن الفتيين قال ليوسف نبئنا بتأويله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.